بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم:
الله أكبر، الله لا إله إلا الله. نعم.
وكذلك من قال يقتل ساب الله، ومن قال يقتل لزندقته، أجرى عليه إذا قتل بعد إظهار الإسلام أحكام الزندقة، وهو قول كثير من المالكية، وعليه يدل كلام بعض أصحابنا. وعلى ذلك ينبني الجواب عما احتج به من قبول النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الإسلام من المنافقين، فإن الحجة إما أن تكون في قبول ظاهر الإسلام منهم في الجملة، فهذا لا حجة فيه من أربعة أوجه قد تقدم ذكرها. أحدها أن الإسلام إنما قبل منهم حيث لم يثبت عنهم خلافه.
حيث لم يثبت عنهم خلافه،
وكانوا ينكرون أنهم تكلموا بخلافه. فأما أن البينة تقوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على كفر رجل بعينه فيكف عنه، فهذا لم يقع قط إلا أن يكون في بادئ الأمر. الثاني أنه كان في أول الأمر مأمورا أن يدع أذاهم ويصبر عليهم لمصلحة التأليف وخشية التنفير، إلى أن نسخ ذلك بقوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الثالث أننا نقول بموجبه فنقبل من هذا الإسلام ونقيم عليه حد السب كما لو أتى حدا غيره، وهذا جواب من يصحح إسلامه ويقتله حدا لفساد السب. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليك، وهذا جواب من يصحح إسلامه ويقتله حدا لفساد السب. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب أحدا منهم ويعرضه على السيف ليتوب من مقالة صدرت منه، مع أن هذا مجمع على وجوبه، فإن الرجل من أحسن إليه. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب أحدا منهم
يستتب نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتب أحدا منهم ويعرضه على السيف ليتوب من مقالة صدرت منه، مع أن هذا مجمع على وجوبه، فإن الرجل منهم إذا شهد عليه بالكفر والزندقة فإما أن يقتل عينا أو يستتاب، فإن لم يتب وإلا قتل. وأما الاكتفاء منه بمجرد الجحود فما أعلم به قائلا، بل أقل ما قيل فيه أنه يكتفى منه بالنطق بالشهادتين والتبري من تلك المقالة، فإذا لم تكن السيرة في المنافقين كانت هكذا علم أن ترك هذا الحكم لفوات شرطه، وهو إما ثبوت النفاق أو العجز عن إقامة الحد، أو مصلحة التأليف في حال الضعف حتى قوي الدين فنسخ ذلك. وإن كان الاحتجاج بقبول ظاهر الإسلام ممن سب فعنه جواب خامس، وهو أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان الاحتجاج بقبول ظاهر الإسلام ممن سب نعم فعنه جواب خامس، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يعفو عمن شتمه في حياته، وليس هذا العفو لأحد من الناس بعده. وأما تسمية الصحابة الساب غادرا محاربا فهو بيان لحل دمه، وليس كل من نقض العهد وحارب سقط القتل عنه بإسلامه، بدليل ما لو قتل مسلما أو قطع الطريق عليه أو زنى بمسلمة، بل تسميته محاربا مع كون السب فسادا يوجب دخوله في حكم الآية كما تقدم. وأما الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوه ثم عفى عنهم، فالجواب عن ذلك كله قد تقدم في المسألة الأولى لما ذكرنا قصصهم وبينا أن السب غلب فيه حق الرسول إذا علم، فله أن يعفو وأن ينتقم. وفي قصص هؤلاء ما يدل على أن العقوبة إنما سقطت عنهم مع عفوه وصفحه لمن تأمل أحوالهم معه، والتفريق بينهم وبين من لم يهجه ولم يسبه. وأيضا فهؤلاء كانوا محاربين، والحربي لا يؤخذ بما أصابه من المسلمين من دم أو مال أو عرض، والمسلم والمعاهد يؤخذ بذلك. وقولهم الذمي يعتقد حل السب كما يعتقده الحربي وإن لم يعتقد حل الدم والمال غلط، فإن عقد الذمة منعهم من الطعن في ديننا وأوجب عليهم الكف عن أن يسبوا نبينا، كما منعهم دماءنا وأموالنا وأبلغ، فهو إن لم يعتقد تحريمه للدين فهو يعتقد تحريمه للعهد كاعتقادنا نحن في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ونحن لم نعاهدهم على أن نكف عن سب دينهم الباطل وإظهار معايبهم، بل عاهدناهم على أن نظهر في دارنا ما شئنا وأن يلتزموا جريان أحكامنا عليهم، وإلا فأين الصغار؟ وأما قولهم الذمي إذا سب إما أن يقتل لكفره وحرابه كما يقتل الحربي الساب، أو يقتل حدا من الحدود، قلنا هذا تقسيم منتشر، بل يقتل لكفره وحرابه بعد الذمة، وليس من حارب بعد الذمة بمنزلة الحربي الأصلي، فإن الذمي إذا قتل مسلما اجتمع عليه أنه نقض العهد وأنه وجب عليه القود، فلو عفى ولي الدم قتل لنقض العهد بهذا الفساد. وكذلك سائر الأمور المضرة بالمسلمين يقتل بها الذمي إذا فعلها، وليس حكمه فيها كحكم الحربي الأصل إجماعا. وإذا قتل لحرابه وفساده بعد العهد فهو حد من الحدود، فلا تنافي بين الوصفين حتى يجعل أحدهما قسيما للآخر. وقد بينا بالأدلة الواضحة أن قتله ليس لمجرد كونه كافرا غير ذي عهد، بل حدا وعقوبة على سب نبينا الذي أوجبت عليه الذمة تركه والإمساك عنه، مع أن السب مستلزم لنقض العهد العاصم لدمه، وأنه يصير بالسب محاربا غادرا، وليس هو كحد الزنا ونحوه مما لا مضرة علينا فيه، وإنما أشبه الحدود به حد المحاربة. وأما قولهم ليس في السب أكثر من انتهاك العرض، وهذا القدر لا يوجب إلا الجلد، إلى آخر الكلام عنه ثلاثة أجوبة. أحدها أن هذا كلام في رأس المسألة، فإنه إذا لم يوجب إلا الجلد، والأمور الموجبة للجلد لا تنقض العهد، لم ينتقض العهد به كسب بعض المسلمين. وقد قدمنا الدلالات التي لا تحل مخالفتها على وجوب قتل الذمي إذا فعل ذلك، وأنه لا عهد له يعصم دمه مع ذلك. وبينا أن انتهاك عرض عموم المسلمين يوجب الجلد، وأما انتهاك عرض الرسول فإنه يوجب القتل، وقد صولح على الإمساك عن العرضين، فمتى انتهك عرض الرسول فقد أتى بما يوجب القتل مع التزامه ألا يفعله، فوجب أن يقتل كما لو قطع الطريق أو زنى. والتسوية بين عرض الرسول وعرض غيره في مقدار العقوبة من أفسد القياس. والكلام في الفرق بينهما يعد تكلفا، فإنه عرض قد أوجب الله على جميع الخلق أن يقابلوه من الصلاة والسلام والثناء والمدحة.
فإنه عرض.
أحسن الله إليك. فإنه عرض قد أوجب الله على جميع الخلق.
نعم.
أن يقابلوه من الصلاة والسلام والثناء والمدحة والمحبة والتعظيم والتعزير والتوقير والتواضع في الكلام والطاعة للأمر ورعاية الحرمة في أهل البيت والأصحاب بما لا خفاء به على أحد من علماء المؤمنين، عرض به قام دين الله وكتابه وعباده المؤمنون، به وجبت الجنة لقوم والنار لآخرين، به كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، عرض قرن الله ذكره بذكره وجمع بينه وبينه في كتابة واحدة، وجعل بيعته بيعة له، وطاعته طاعة له، وأذاه أذى له، إلى خصائص لا تحصى ولا يقدر قدرها. أفيليق لو لم يكن سبه كفرا أن تجعل عقوبة منتهك هذا العرض كعقوبة منتهك عرض غيره؟ ولو فرضنا أن لله نبيا بعثه إلى أمة ولم يوجب على أمة أخرى أن يؤمنوا به عموما ولا خصوصا، فسبه رجل ولعنه عالما بنبوته إلى أولئك، أفيجوز أن يقال إن عقوبته وعقوبة من سب واحدا من المؤمنين سواء؟ هذا أفسد من قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. قولهم الذمي يعتقد حل ذلك، قلنا لا نسلم، فإن العهد الذي بيننا وبينه حرم عليه في دينه السب كما حرم عليه دماءنا وأموالنا وأعراضنا، فهو إذا أظهر السب يدري أنه قد فعل عظيمة من العظائم التي لم نصالحه عليها، ثم إن كان يعلم أن عقوبة ذلك عندنا القتل وإلا فلا يجب، لأن مرتكب الحدود يكفيه العلم بالتحريم كمن زنى أو سرق أو شرب أو قذف أو قطع الطريق، فإنه إذا علم تحريم ذلك عوقب العقوبة المشروعة، وإن كان يظن أن لا عقوبة على ذلك أو أن عقوبته دون ما هو مشروع. وأيضا فإن دينهم لا يبيح لهم السب واللعنة للنبي، وإن كان دينا باطلا أكثر ما يعتقدون أنه ليس بنبي أو ليس عليهم اتباعه. أما أن يعتقدوا أن لعنته وسبه جائزة فكثير منهم أو أكثرهم لا يعتقدون ذلك، على أن السب نوعان، أحدهما ما كفروا به واعتقدوه، والثاني ما لم يكفروا به، فهذا الثاني لا ريب أنهم لا يعتقدون حله. وأما قولهم صولح على ترك ذلك فإذا فعله انتقض العهد، فإنه إذا فعله انتقض عهده وعوقب على نفس تلك الجريمة، وإلا كان يستوي حال من ترك العهد ولحق بدار الحرب من غير أذى لنا، وحال من قتل وسرق وقطع الطريق وشتم الرسول مع نقض العهد، وهذا لا يجوز. وأما قولهم كون القتل حداً حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي فصحيح، وقد تقدمت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والأثر والنظر الدالة على أن نفس السب من حيث خصوصيته موجب للقتل، ولم يثبت ذلك استحسانا صرفا واستصلاحا محضا، بل أثبتناه بالنصوص وآثار الصحابة وما دل عليه إيماء الشارع وتنبيهه وبما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة من الخصوصية لهذا السب والحرمة لهذا العرض التي يوجب ألا يصونه إلا القتل، لا سيما إذا قوي الداعي على انتهاكه وخفة حرمته بخفة عقابه، وصغر في القلوب مقدار من هو أعظم العالمين قدرا إذا ساوى في قدر العرض زيدا وعمرا، وتمضمض بذكره أعداء الدين من كافر غادر ومنافق ماكر، فهل يستريب من قلب الشريعة ظهرا لبطن أن محاسنها توجب حفظ هذه الحرمة التي هي أعظم حرمات المخلوقين، وحرمتها متعلقة بحرمة رب العالمين بسفك دم واحد من الناس مع قطع النظر عن الكفر والارتداد، فإنهما مفسدتان اتحادهما في معنى التعداد، ولسنا الآن للكلام في المصالح المرسلة، فإنا لم نحتج إليها في هذه المسألة لما فيها من الأدلة الخاصة الشرعية، وإنما ننبه على عظم المصلحة في ذلك بيانا لحكمة الشرع، لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته أسرع انقيادا، والنفوس إلى ما تطلع على مصلحته.
لأن القلوب
أحسن الله إليك. لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته
فهم.
أحسن الله إليك. لأن القلوب إلى ما فهمت حكمته أسرع انقيادا، والنفوس إلى ما تطلع على مصلحته أعطش أكبادا. ثم لو لم يكن في المسألة نص ولا أثر لكان اجتهاد الرأي يقضي بأن يجعل القتل عقوبة هذا الجرم لخصوصه لا لعموم كونه كفراً أو ردة، حتى لو فرض تجرده عن ذلك لكان موجباً للقتل أخذاً له من قاعدة العقوبات في الشرع، فإنه يجعل أعلى العقوبات في مقابلة أرفع الجنايات، وأوسطها في مقابلة أوسطها، وأدناها في مقابلة أدناها، فهذه الجناية إذا انفردت تمتنع أن تجعل في مقابلة الأذى، فتقابل بالجلد أو الحبس تسوية بينها وبين الجناية على عرض زيد وعمر، فإنه لا يخفى على من له أدنى بصر بأسباب الشرع أن هذا من أفسد أنواع الاجتهاد، ومثله في الفساد خلوها من عقوبة تخصها، وأما جعله في الأوسط كما اعتقده المهاجر ابن أبي أمية حتى قطع يد الجارية السابة وقلع ثنيتها فباطل، فباطل أيضا كما أنكره عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن الجناية جناية على أشرف الحرمات، ولأنه لا مناسبة بينها وبين أوسط العقوبات من قطع عضو من الأعضاء، فتعين أن تقابل بأعلى العقوبات وهو القتل. ولو نزلت منا نازلة السب وليس معنا فيها أثر يتبع، ثم استراب مستريب في أن الواجب إلحاقها بأعلى الجنايات لما عد من بصراء الفقهاء، ومثل هذه المصلحة ليست مرسلة بحيث ألا يشهد لها الشرع بالاعتبار، فإذا فرض أنه ليس لها أصل خاص يلحق به ولا بد من الحكم فيها، فيجب أن يحكم فيها بما هو أشبه بالأصول الكلية، وإذا لم يعمل بالمصلحة لزم العمل بالمفسدة، والله لا يحب الفساد. ولا شك أن العلماء في الجملة من أصحابنا وغيرهم قد يختلفون في هذا الضرب من المصالح إذا لم يكن فيها أثر ولا قياس خاص، والإمام أحمد قد يتوقف في بعض أفرادها مثل قتل الجاسوس المسلم ونحوه إن جعلت من أفرادها، وربما عمل بها وربما تركها إذا لم يكن معه فيها أثر أو قياس خاص. ومن تأمل تصاريف الفقهاء علم أنهم يضطرون إلى رعايتها إذا لم يخالف أصلا من الأصول، ولم يخالف في اعتبارها إلا طوائف من أهل الكلام والجدل من أصحابنا وغيرهم، ولو أنهم خاضوا مخاض الفقهاء لعلموا أنه لا بد من اعتبارها، وذوق الفقه ممن لجج فيه شيء، والكلام على حواشيه من غير معرفة أعيان المسائل شيء آخر. وأهل الكلام والجدل إنما يتكلمون في القسم الثاني فيلزمون غيرهم ما لا يقدرون على التزامه، ويتكلمون في الفقه كلام من لا يعرف إلا أمورا كلية وعمومات إحاطية، وللتفاصيل خصوص نظر ودلائل يدركها من عرف أعيان المسائل. وأثبتناه أيضا بالقياس الخاص، وهو القياس على كل من ارتد ونقض العهد على وجه يضر المسلمين مضرة فيها العقوبة بالقتل، وبينا أن هذا أخص من مجرد الردة ومجرد نقض العهد، وأن الأصول فرقت بينهما. وأثبتناه أيضا بالنافي لحقن دمه، وبينا أن هذا حل دمه بما فعله، والأدلة العاصمة لمن أسلم من مرتد وناقض لا تتناوله لفظا ولا معنى. وقولهم القياس في الأسباب لا يصح خلاف ما عليه الفقهاء، وهو قول باطن قطعا، لكن ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك. وقولهم معرفة نوع الحكمة وقدرها متعذر، قلنا لا نسلم هذا على الإطلاق، بل قد يمكن وقد يتعذر، بل ربما علم قطعا أن الفرع مشتمل على الحكمة الموجودة في الأصل وزيادة. قولهم هو يخرج عن أن يكون سببا، ليس كذلك، فإن سبب السبب لا يمنعه أن يكون سببا، والإضافة إلى السبب لا تقدح في الإضافة إلى سبب السبب، والعلم بها ضروري. وأما قولهم ليس في الجنايات الموجبة للقتل حدا ما يجوز إلحاق السب بها، قلنا بل هو ملحق بالردة المقترنة بما يغلظها، والنقض المقترن بما يغلظه، وإن الفساد الحاصل في السب أبلغ من الفساد الحاصل بتلك الأمور المغلظة كما تقدم بيانه بشواهده من الأصول الشرعية، على أن هذا الحكم مستغن عن أصل يقاس به، بل هو أصل في نفسه كما تقدم. ثم إن هذا الكلام يقابل بما هو أنور منه بيانا وأبهر منه برهانا، وذلك أن القول بوجوب الكف عن هذا الساب بعد الاتفاق على حل دمه قول لا دليل عليه إلا قياس له على بعض المرتدين وناقض العهد مع ظهور الفرق بينهما. ومن قاس الشيء على ما يخالفه ويفارقه كان قياسه فاسدا، فإن جعل هذا سببا عاصما قياس لسبب على سبب مع تباينهما في نوع الحكمة وقدرها، ثم إنه إخلاء للسب الذي هو أعظم الجناية على الأعراض من العقوبات، ولا عهد لنا بهذا في الشرع، فهو إثبات حكم خارج عن القياس، وجعل لكونه موجبا للقتل موجبا لكونه أهون من أعراض الناس في باب السقوط، وهذا تعليق على العلة ضد مقتضاها، وخروج عن موجب الأصول، فإن العقوبات لا يكون تغلظها في الوجوب سببا لتخفيفها في السقوط قط، لكن إن كان لكن إن كان جنسها مما يسقط سقطت، خفيفة كانت أو غليظة كحقوق الله في بعض المواضع، ولم تسقط خفيفة كانت أو غليظة كحقوق العباد. ثم إن القول باستتابة الساب قول يخالف الكتاب كتاب الله ويخالف صريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه. والقول بأن لا حق للرسول على الساب إذا أسلم الذمي أو المسلم ولا عقوبة له عليه قول يخالف المعروف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخالف أصول الشريعة، ويثبت حكما ليس له أصل ولا نظير إلا أن يلحق بما ليس مثلا له. الجواب الثاني أننا لم ندعي أن مجرد السب موجب للقتل، وإنما بينا أن كل سب فهو محاربة ونقض للعهد مما يضر المسلمين فيقتل بمجموع الأمرين السب ونقض العهد. ولا يجوز أن يقال خصوص السب عديم التأثير، فإن فساد هذا معلوم قطعا بما ذكرناه من الأدلة القاطعة على تأثيره، وإذا كان كذلك فلم نثبته سببا خارجا عن الأسباب المعهودة، وإنما هو مغلظ للسبب المعروف وهو الكفر، كما أن قتل النفس موجب لحل دمه، ثم إن كان قد قتله في المحاربة تغلظ بتحتم القتل، وإلا بقي الأمر فيه إلى الأولياء. ومعلوم أن المقتول من قطاع الطريق لا يقال فيه قتل قودا ولا قصاصا حتى ترتب عليه أحكام من يجب عليه القود، وإنما يضاف القتل إلى خصوص جنايته وهو القتل في المحاربة، وكذلك هنا الموجب هو خصوص المحاربة. وقولهم الأدلة مترددة بين كون القتل لمجرد المحاربة أو لخصوص السب، قلنا هي نصوص في أن السب مؤثر تأثيرا زائدا على مطلق تأثير الكفر الخالي عن عهد، فلا يجوز إهمال خصوصه بعد اعتبار الشرع له، وأن يقال إنما المؤثر مجرد ما في ضمنه وطيه من زوال العهد، ولذلك وجب قتل صاحبه عينا من غير تخيير كما قررنا دلالته فيما مضى. وإذا كان كذلك فليس مع المخالف ما يدل على أن القتل المباح يسقط بالإسلام، وإن كان هذا من فروع الكفر، كما أن الذمية إذا استحل دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فانتهكها لاعتقاده أنهم كفار وأن ذلك حلال له حلال له منهم ثم أسلم فإنه يعاقب على ذلك إما بالقتل إن كان فيها ما يوجب القتل أو بغيره. وكذلك لو استحل ذلك ذمي من ذمي مثل أن يقتل نصراني يهودية أو يأخذ ماله لاعتقاده أن ذلك حلال له أو يقذفه أو يسبه فإنه يعاقب على ذلك عقوبة مثله وإن أسلم. وكذلك لو قطع الطريق على قافلة فيهم مسلمون ومعاهدون فقتل بعض أولئك المسلمين أو المعاهدين قتل لأجل ذلك حتما وانتقض عهده وإن أسلم بعد ذلك. وإن كان هذا من فروع الكفر فهذا رجل انتقض عهده بأمر يعتقد حله قبل العهد ولو فعله مسلم لم يقتل عند كثير من الفقهاء إذا كان المقتول ذميا وكل واحد من الكفر ومن القتل مؤثر في قتله وإن كان عهده إنما زال بهذا القتل فهذا نظير السب. ثم لو أسلم هذا لم يسقط عنه القتل بل يقتل إما حدا أو قصاصا سواء كان ذلك القتل مما يقتل به المسلم بأن يكون المقتول مسلما أو لا يقتل به بأن يكون المقتول ذميا. وعلى التقديرين يقتل هذا الرجل بعد إسلامه كقطعه الطريق مثلا وقتله ذلك المعاهد من غير أهل دينه. وإن كان إنما فعل هذا مستحلا له لكفره وهو قد تاب من ذلك الكفر فتكون التوبة منه توبة من فروعه وذلك لأن هذا الفرع ليس من لوازم الكفر بل هو محرم عليه في دينه لأجل الذمة كما أن تلك الدماء والأموال محرمة عليه لأجل الذمة. ومنشأ الغلط في هذه المسألة اعتقاد أن الذمي يستبيحها. أحسن الله إليك.
الله المستعان الله المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. نعم يا محمد.